قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري، هذا هذه مراسيل أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح، يعني سيذبحكم. لكن هذه الرواية ما لها سند صحيح إلى الآن فيما نعلم. قال: أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله فحلف لا يذوق ذوقا حتى يموت، أي لا يذوق طعاما، أو يتوب الله عليه والطلق. وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، يعني بدون طعام، حتى أنزل الله توبته على رسوله، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحله. فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. قال: يجزيك الثلث أن تصدق به. يعني هذه تشبه قصة كعب بن مالك في مسألة التوبة وكذا. الشيخ مقبل رحمه الله لم يذكره في أسباب النزول. طيب، نعم، هو مرسل. قال رحمه الله: لكن مشهور هذا، الله المستعان، وبعض الناس هناك يقول هذه سارية أبي لبابة. أنا لو صح السبب كان لا بس، لكن فيها النهي، فيها النهي عن الخيانة سواء لأبي لبابة أو غيره. الواجب على المسلم ألا يخون. مقبل قلنا ما صح. قال رحمه الله: قال ابن جرير: حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يونس بن الحارث الطائفي قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو عوانة الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله الرسول، الآية لقتل عثمان. ليس معنى انها نزلت في عثمان، طيب، لان عثمان ما قتل الا بعد وفاة النبي، فما هناك آية تنزل، لكن يعني تشمله، انه لا يجوز للشخص ان يخون الامام ويقتله. وقال ابن جرير رحمه الله ايضا: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن الموحى بن المحرم قال: لقيت عطاء بن ابي رباح فحدثني قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان ابا سفيان خرج من مكة فاتى جبريل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابا سفيان في كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أبا سفيان في موضع كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا، يعني تلقون العير. فكتب رجل من المنافقين إليه إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله عز وجل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذا حديث غريب جدا وفي سنده وسياقه نظر. نعم، لأن الخطاب لأهل الإيمان لا لأهل النفاق. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث إلى في إثر الكتاب فاسترجعه، فاستحضر حاطبا فأقر بما صنع. فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. لا شك أنها خيانة، لكن هو متأول الذي يكاتب المشركين من أجل المؤمنين يعتبر خائنا، لكن حاطب تأول فقال ما يضر الله رسوله، فما نقول أنه خائن، لكن من ناحية أنها وقعت لا شك أنها خطأ. نعم، الذي يتجسس للمشركين على المسلمين هو بين أمور، إن كان من أجل المال المحض فهذا إلى الحاكم، إن شاء قتله وإن شاء سجنه وعذبه. طيب، أما إذا كان يتجسس لينتصر على المسلمين فهذا يعتبر كافرا، لأنه يحب ظهور الكفر على الإيمان فهذا يعتبر كافرا، يستحق القتل. إذا كان جاهلا أو متأولا كما سمعت خاف على أهله أو ليتصنع من أجل شيء فهذا أمر دنيوي أيضا يستحق التعزير، يستحق السجن. قال رحمه الله تعالى فقال دعه فإنه قد شهد بدرا. انظر، حاطب لو لم يشهد بدرا ربما قتلوه، لكن حسن عمله الأول وليس من المنافقين ما يعني عوقب. فإنه قد شهد بدرا ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الآية نزلت فيه. قال قلت والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة نعم تعم الذنوب الصغار والكبار، حتى الذي يترك الصلاة خائن لله، الذي يترك غسل الجنابة خائن، الذي يخدع جيرانه خائن. المهم المعاصي قول كلها. قال يعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة واللازمة والمتعدية. اللازمة التي هي يعني في خاصة نفسه ما تتعدى إلى الغير، المتعدية مثل هذا تضر بالمسلمين، تضر بالغير، مثل التجسس للكفار والمجرمين. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول لا تخونوا، لا تنقضوها. وقال رحمه الله تعالى وفي رواية يقول هنا بارك الله فيك السند علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لكن المعنى صحيح. قال رحمه الله تعالى وقوله وتخون الله لا تخون الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال عن عمرو بن الزبير عن عروة بن الزبير في هذه الآية أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. قال السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. قال عبد الرحمن بن زيد نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. نعم الله العافية. وقال وقوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه في الدنيا يعني وتعتاضون بها منه كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم أي لا يحملكم المال والولد على ترك الواجب خيانة الدين. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية. وقوله وأن الله عنده أجر عظيم أي ثوابه وعطاؤه وجناته وجناته خير لكم من الأموال والأولاد فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا والله سبحانه وتعالى هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول تعالى ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. وفي الصحيحين الله أعلم بصحة هذا الخبر يقول لم أجده فيما اطلعت عليه من مراجع. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما معنى حلاوة سيام؟ يعني أنه يجد ملذة في نفسه عند أن يعمل الصالحات يجد يرتاح ويستر هكذا هذه ملذة الإيمان. صن وجد بأن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنجاه أنقذه الله منه. هذا متفق عليه عن أنس. بل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وما وأهله وماله والناس أجمعين. اتفق عليه عن أنس بهذا. يعني في المشركين لا حب ظهور المشركين على المسلمين فهذا كفر ظاهر. طيب إذا فرح في نصر المشركين على المسلمين ولو كانوا أهل بدع ولو كانوا أهل ضلال ما يجوز لأن المسلم مسلم وإن كان عنده من المعاصي ما عنده. بعضهم جاهل قل فهذا إلى الله لكن ظاهر كلامه الكفر لكن مسألة يكفر هو بنفسه الله أعلم. قد يعذر بجهله قد يعذر بشيء. خافوا مش احترام المسجد، خافوا أن يثير الشعوب الإسلامية ضربوا في المسجد وكذا.